هذه إذاعة طهران والساعة فيها 12 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضواني، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأستهلها بالعناوين الرئيسية. طهران تحمل الإدارة الأمريكية الحالية مسؤولية قرار ترامب باغتيال الفريق قاسم سليماني. خمسون ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى رغم إجراءات الاحتلال الصهيوني. وطيران العدوان السعودي يشن اعتداءات جوية جديدة على محافظتي البيضاء وشبوة اليمنيتين. أهلا بكم إلى التفاصيل. وجهت وزارة الخارجية الإيرانية الاتهام للإدارة الأمريكية الحالية برئاسة جو بايدن، معتبرة أنها تتحمل أيضا مسؤولية قرار الإدارة السابقة لسلف ترامب في اغتيال الفريق قاسم سليماني. وقالت الخارجية الإيرانية في بيان لها إنه وفقا للمعايير الدولية والقانونية تتحمل الإدارة الأمريكية الحالية مسؤولية دولية حاسمة عن هذه الجريمة، موضحة أن ذلك يشمل جميع المنفذين ومصدر الأوامر والمباشرين والمسببين لهذه الجريمة الإرهابية. حول توجيه وزارة الخارجية الإيرانية اتهام إلى الإدارة الأمريكية الحالية في اغتيال الفريق قاسم سليماني، نستمع إلى التقرير التالي.
على أعتاب الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قائد فيلق القدس في حرس الثورة الإسلامية، الفريق الشهيد قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الحاج أبو مهدي المهندس ورفاقهما التي اغتالتهم الولايات المتحدة الأمريكية في العراق عام 2019، وجهت وزارة الخارجية الإيرانية الاتهام إلى الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة جو بايدن، معتبرة أنها تتحمل أيضا مسؤولية قرار الإدارة السابقة لسلفه دونالد ترامب في اغتيال الفريق قاسم سليماني. وقالت الخارجية الإيرانية في بيان أن العمل الإجرامي للولايات المتحدة المتمثل باغتيال الشهيد الفريق سليماني هو مصداق للهجوم الإرهابي الذي خططت له ونفذته الإدارة الأمريكية آنذاك بشكل منظم. وأضاف البيان أنه وفقا للمعايير الدولية والقانونية تتحمل الإدارة الأمريكية مسؤولية دولية حاسمة عن هذه الجريمة، موضحة أن ذلك يشمل جميع المنفذين ومصدري الأوامر والمباشرين والمسببين لهذه الجريمة الإرهابية. وزارة الخارجية الإيرانية أكدت أن الإدارة الأمريكية اغتالت البطل الدولي لمكافحة الإرهاب، مشيرة أن الفريق الشهيد سليماني أدى دورا بارزا في المساعدة على إرساء السلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، وبذل جهودا مضنية لمكافحة الإرهاب الدولي والجماعات الإرهابية في المنطقة. ومع اقتراب ذكرى استشهاد قادة النصر، تتواصل مراسم تأبين الشهداء في كل من إيران والعراق ولبنان وسوريا، حيث أقامت الجمهورية الإسلامية في بغداد مجلسا تأبينيا بحضور السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي وعدد من كبار السياسيين العراقيين ورجال الدين وشيوخ العشائر. وخرجت تظاهرات في ساحة التحرير في العاصمة بغداد إحياء للذكرى، بالإضافة إلى مسيرات جابت شوارع العاصمة، فيما دعا زعيم تحالف الفتح العراقي هادي العامري إلى تظاهرة جماهيرية واسعة بمسيرة إحياء ذكرى استشهاد قادة النصر يوم السبت المقبل. وفي إطار حملة حملت عنوان نحن قاسم في لبنان، رفع محبو الشهيدين القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس صورا لهما وجدارية ضخمة على طريق مطار بيروت قرب موقع تفجير مقر قوات المارينز الأمريكية في بيروت في العام 1983. وفي العاصمة السورية دمشق أقيم مهرجان الوفاء للشهداء وحفل تابيني للشهيد قاسم سليماني بحضور شعبي واسع، وفاء للشهيد سليماني الذي كان حاضرا ومشرفا شخصيا على معارك التحرير من الإرهابيين في جبهات سورية عديدة.
أكد خطيب جمعة طهران المؤقت آية الله أحمد خاتمي أن الانتقام النهائي هو معاقبة جميع منفذ جريمة اغتيال الحاج قاسم سليماني ورفاقه، خاصة المجرم ترامب الذي أعلن مسؤولية هذه الجريمة صراحة. واعتبر آية الله أحمد خاتمي في خطبة صلاة الجمعة اليوم أن مراسم تشييع جثمان الشهيد قاسم سليماني بمشاركة حشود غفيرة وعشرات الملايين في إيران والعراق بأنها كانت مناورة عسكرية. قال مسؤول رفيع في الخارجية الأمريكية إن الحظر ضد إيران قد استنفد دون أن يحقق النتائج المتوخاة التي رسمتها واشنطن. ونقلت صحيفة نيويوركر عن المسؤول الذي قال إنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام وصفه لخيارات مثل الحظر بأنها باتت بالية، مضيفا أن إيران لم تتراجع في مواجهة الضغوط خلال عهد ترامب بل سرعت من تطوير برامجها الصاروخية والنووية. أكد القيادي في حركة حماس محمود الزهار أن الفريق الشهيد قاسم سليماني كان رجلا أمميا يؤمن بوحدة الأمة وضرورة دعم الأمة بكاملها. وأشار الزهار إلى التحولات التي حدثت في العالم العربي وخصوصا ظهور ما يسمى الصهيونية العربية التي طبعت علاقاته مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أنه لو لم يكن الفريق الشهيد سليماني معارضا لهذا ومقاوما له لما قامت أمريكا باغتياله بهذه الصورة. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى ما قاله القيادي في حركة حماس محمود الزهار بهذا الخصوص.
أولا نسأل الله تبارك وتعالى له أن يتقبله في الشهداء وأن يكرم منزلته وأن يوسع له في قبره وأن يرزقه الجنة التي وعدها للمتقين الذين قاوموا الاحتلال الصليبي في المنطقة والذين قاوموا الاحتلال الصهيوني في المنطقة والذين دعموا المقاومة الفلسطينية والعالم الإسلامي بكل الوسائل حتى يتخلص من الاحتلال ويتخلص من التدخل الغربي الصهيوني، وأيضا الذي وقف موقفا إيجابيا من المقاومة ضد التحولات التي حدثت في العالم العربي وخصوصا ظهور ما يسمى بالصهيونية العربية التي طبعت علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي. وهو ولو لم يكن معارضا لهذا ولو لم يكن مقاوم لهذا ما قامت أمريكا باغتياله بهذه الصورة القذرة. يعني هو صاحب الملف، هو الذي اختار هذا الملف أن يكون القدس هو عنوانه، القدس هو هدفه. هو يدرك أن القدس عاصمة، وعندما تنهض العاصمة بتنهض الدولة، عندما تكسر العاصمة بتهزم الدولة بكاملها. وبالتالي كان يؤمن بتحرير القدس، وكان يؤمن بأن المسجد الأقصى قلب هذا الكيان. دعمه للقدس، سمى نفسه طبعا هو صاحب ملف القدس، لما كان يدرك أن دعمه للقدس بمعنى هو دخوله للعاصمة، ودخول العاصمة هو دخول الدولة الفلسطينية المحررة من الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي رؤيته كانت رؤية صادقة لأنه تنسجم مع ما جاء في القرآن الكريم عندما تحدث ربنا تبارك وتعالى عن معركة وعد الآخرة، عندما قال فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبير. دخول المسجد معناها دخول العاصمة لأن المسجد موجود في القدس، وبالتالي دخول المسجد يعني دخول العاصمة، دخول العاصمة معناها تحرير الدولة بكاملها. هذا أمر يجب أن يعني نخوض فيه لأنه يعرفه من تلقى منه المساعدات وكيف استخدمها، لكن لو لم تكن هناك إمكانيات مسخرة في يد المقاومة الفلسطينية ما استطاعت أن تصل إلى الحالة التي وقفت عليها سواء كانت من إيران أو من غيرها.
أدى نحو 50,000 فلسطيني صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك اليوم وسط إجراءات مشددة من قبل قوات الاحتلال. وانتشرت شرطة الاحتلال في أرجاء الحرم القدسي وعلى الحواجز حول مدينة القدس لمنع وصول الفلسطينيين من سكان الضفة إلى المسجد. وفي مدينة الخليل أحيا آلاف الفلسطينيين جمعة فجر الرباط في المسجد الإبراهيمي ضمن الفعاليات الشعبية الرافضة لمشاريع الاحتلال التهويدية التي تهدد المسجد. وامتلأ المسجد وساحاته الخارجية بالمصلين وبمشاركة واسعة من قبل العوائل والنساء والأطفال والشباب الذين أموا المسجد منذ ساعات الفجر الأولى. أطلقت قوات الاحتلال الصهيوني النار على شاب فلسطيني قرب مستوطنة أرائيل شمال الضفة الغربية، مما أدى إلى استشهاده. وادعت وسائل إعلام عبرية أن الفلسطيني كان ينوي تنفيذ عملية طعن لأحد الجنود. وإلى الشرق من قلقيلية أصيب 5 فلسطينيين، بينهم طفل بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق نتيجة الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات وقعت عقب انطلاق مسيرة كفر قدوم السلمية الأسبوعية، والتي خرجت هذا الأسبوع إحياء للذكرى 57 لانطلاقة الثورة الفلسطينية. حذر الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة الاحتلال الإسرائيلي من مغبة استشهاد الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام هشام أبو هواش، لأن المقاومة ستتعامل مع الأمر وفقا لمقتضيات التزامها بالرد على أي عملية اغتيال للفلسطينيين. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام هشام أبو هواش، الذي أصبحت أوضاعه الصحية خطيرة جدا، دخل في معادلة ردع الفصائل المقاومة ووضع الاحتلال الإسرائيلي أمام اختبار جديد سيكشف مرة أخرى عن ضعف وهشاشة مواقفه، لا سيما بعد تحذير هذه الفصائل الكيان الإسرائيلي من مغبة استشهاد الأسير. الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة هدد الكيان الإسرائيلي بأنه في حال استشهد الأسير أبو هواش فإن المقاومة الفلسطينية ستعتبر ذلك عملية اغتيال قام بها مع سبق الإصرار، ملوحا بتعامل المقاومة مع الأمر وفقا لمقتضيات التزامها بالرد على أي عملية اغتيال للفلسطينيين. القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب أكد أن الحركة تريد أن يعود الأسير هشام أبو هواش إلى أهله منتصرا وسالما معافا. وقال شهاب خلال وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين أن الاحتلال الإسرائيلي سيدفع ثمنا كبيرا إذا تعرضت حياة هشام أبو هواش لأي خطر، وأضاف أن الفلسطينيين لن يستسلموا أمام الاعتقال الإداري. وفد طبي من وزارة الصحة أكد أن الحالة الصحية للأسير أبو هواش حرجة للغاية، مؤكدا أن الأسوأ ربما يحدث في أي لحظة. وخلال معاينة أجرها وفد طبي شكلته وزارة الصحة ميل كيلة للاطلاع على حالة الأسير أبو هواش الذي يرقد في مستشفى إسرائيلية، وأكد الوفد أن الأسير أبو هواش يعاني من ضبابية في الرؤية وعدم قدرة على الحديث والحركة، في حين قلت قدرته على إدراك ما يدور حوله. والأسير أبو هواش مضرب عن الطعام في سجون الاحتلال منذ 135 يوما احتجاجا على الاعتقال الإداري، وتداول نشطاء صورا مؤلمة للأسير وقد تدهورت صحته وفقد الكثير من وزنه ولم يعد قادرا على الحركة والنطق.
إلى اليمن، حيث شن طيران العدوان اعتداءات جوية جديدة اليوم على محافظتي البيضاء وشبوة اليمنيتين. وأطالت هذه الاعتداءات مديريتي السوادية بالبيضاء وعسيلان بشبوة دون أن يعرف بعد حجم الخسائر أو الأضرار التي ألحقها القصف. من جهة أخرى، أحصت إدارة البحث الجنائي بمحافظة صعدة عدد الشهداء والجرحى من المدنيين اليمنيين وغير اليمنيين نتيجة القصف الجوي والمدفعي السعودي خلال عام 2021 بأكثر من 1480. على صعيد آخر، بارك أبناء أمانة العاصمة اليمنية صنعاء انتصارات الجيش واللجان الشعبية في عملية فجر الصحراء التي أسفرت عن تحرير منطقة اليتمة وما جاورها بمحافظة الجوف اليمنية. اعترض أهالي بلدة الحميس رتلان تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي في ريف الحسكة بسوريا، وجاء اعتراض الرتل المؤلف من 5 مدرعات وسيارة عسكرية لدى خروجه من دوارة الحميس حيث رشق بالحجارة وأجبر على التراجع ومغادرة المنطقة. وعلى صعيد آخر، شهدت قرى ناحيتي أبو راسين وتلتمر بريف الحسكة الشمالي الغربي نزوح مئات الأسر جراء عدوان القوات التركية والجماعات المسلحة التي تدعمها. وكان 3 مدنيين سوريين بينهم طفل وامرأة قد استشهدوا وأصيب آخرون أمس جراء اعتداءات مدفعية القوات التركية على قرية الأسدية وبلدة أبو راسين ومحيط تل تمر ومناطق عدة بريف الحسكة. استنكرت حركة النهضة التونسية بشدة اليوم اختطاف قوات الأمن نائب رئيس الحركة والنائب في البرلمان نور الدين البحيري، محذرة من دخول البلاد مرحلة تصفية الخصوم السياسيين خارج إطار القانون. المحامية سعيدة العكرمي زوجة البحيري حملت رئيس الجمهورية قيس سعيد مسؤولية اختطاف زوجها، لافتة إلى أن المسؤولين التنفيذيين والقضائيين نفوا علمهم بعملية الإيقاف. حول اعتقال النائب التونسي نور الدين البحيري والذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس حركة النهضة، نستمع إلى التقرير التالي.
حلقة جديدة في مسلسل أزمة سياسية حادة ومناخ يتسم بالتوتر والانقسام، عنوانهما الأبرز اعتقال النائب في البرلمان نور الدين البحيري والذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس حركة النهضة. هذا الإجراء يعد الأول بحق مسؤول كبير منذ أن أمسك الرئيس قيس سعيد بزمام كل سلطات الحكم في تموز يوليو. واستنكرت حركة النهضة التي تتهم سعيد بتنفيذ انقلاب بعد تعليقه عمل البرلمان واستئثاره بالسلطات بشدة هذه السابقة الخطيرة، واعتبرت أنها تنبئ بدخول البلاد في نفق الاستبداد، كما نددت في بيانها بتصفية الخصوم السياسيين خارج إطار القانون. وأكد القيادي في حركة النهضة محمد الجوماني أن اختطاف نائب رئيس الحركة ونفيه واحتجازه خارج إقامته دون تقديمه للقضاء انتهاك غير مسبوق لحقوق الإنسان ورجوع في ظل الانقلاب إلى ما قبل الثورة وزمن الاستعمار. ودان مجلس النواب التونسي المجمدة أعماله بشدة اختطاف النائب نور الدين البحيري، واعتبر أن محاكمة السياسيين لن تغطي الفشل بمعالجة مشكلات البلاد. من جهته اعتبر أحمد الغيلوفي من مبادرة مواطنون ضد الانقلاب أن إيقاف البحيري يأتي في سياق محاولة تغيير عنوان المعركة بعد أن أصبحت بين القوى الديمقراطية وبين الانقلاب، إذ إن الانقلاب يريد خلق استقطاب حاد بينه وبين حركة النهضة ليسترجع منطقة بن علي. لست معي، إذن أنت مع النهضة بحسب قوله. واستنكر رئيس الهيئة السياسية لحركة أمل أحمد نجيب الشابي عملية الاختطاف ووصفها بالانتهاك للحقوق الفردية والجماعية، واعتبر أن القانون لا يخول أي جهة إيقاف مواطن بدون بطاقة جلب تصدر عن قاض متعهد بالتتبع. ويتخوف متابعون للشأن التونسي من بدء موسم اعتقالات وتصفية الرموز المعارضة، يتوجسون أيضا من ضبابية وغموض مستقبل البلاد في الوقت الذي يقرر مصيرها رجل واحد.
دان الاتحاد الأوروبي بشدة اليوم الجمعة مقتل متظاهرين على يد قوات الأمن السودانية، كما أعرب فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان عن انزعاجه الشديد مما جرى، فيما اتهم الأطباء قوات الأمن باقتحام مستشفيين وإطلاق غاز مسيل للدموع داخل ما واعتقال مصابين. وجدد الاتحاد الأوروبي تأكيده على وجوب احترام حق الشعب السوداني في حرية التعبير السلمي وتقديم مرتكب أي عنف إلى العدالة. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. طهران تحمل الإدارة الأمريكية الحالية مسؤولية قرار ترامب باغتيال الفريق قاسم سليماني. خمسون ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى رغم إجراءات الاحتلال الصهيوني. وطيران العدوان السعودي يشن اعتداءات جوية جديدة على محافظتي البيضاء وشبوة اليمنيتين. أحبتي الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية. بعد دقائق تستمعون إلى التلاوة المختارة. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 12:30. نقدم لحضراتكم إعادة برنامج بحرين الصمود في الساعة 1:22. على مدى حوالي 25 دقيقة في الساعة 1:55 تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة. صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة 2:24، يليه 5 دقائق لسلامتك. مع الصادقين يأتيكم في الساعة 2:40 وتستمعون إلى هذا البرنامج على مدى ربع ساعة. في تمام الساعة 3 نقدم لحضراتكم إعادة برنامج اليمن التصدي والتحدي ولمدة 40 دقيقة. نور وبلاغة يأتيكم في الساعة 3:45. أناشيد مختارة في الساعة 3:55. مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة، تصبحون على ألف ألف خير. إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعنا الكرام، مستمعاتنا الكريمات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم ونقدم لكم تلاوة منتخبة من أي ذكر المبين، وهي بصوت القارئ الأستاذ محمد صديق المنشاوي. التلاوة المختارة هي لسورة عبس.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة، فمن شاء صحف مكرمة. صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة
صدق الله العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة طهران. في هذه اللحظة أيها الأكارم، نستمع أياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ باقر المقدسي. عنوان المحاضرة: في تفسير قوله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل.
صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. ما ضل من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. في القرآن الكريم مجموعة من الآيات البينات تؤكد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتؤكد على المؤمنين القيام بالصلاة، وذلك للاهتمام بأمر الصلاة، ولأن الصلاة الواجهة الإسلامية الإيمانية التي تعبر عن إيمان الشعب المسلم بالله سبحانه وتعالى، والتوجه إلى الله، والالتزام بأوامر الله سبحانه. يعني الإنسان متى يعرف بأنه مؤمن، ومتى يفرق بين المؤمن وغيره بالنسبة للأمور الظاهرية، أما بالنسبة إلى الداخل قلب الإنسان من يعلم ما في قلب الإنسان وما في فكره ومعتقده، لكن بحسب الظاهر الإنسان المؤمن مقبل على الله سبحانه وتعالى، ويظهر هذا الإيمان عن طريق الصلاة. ولهذا الصلاة مؤكد عليها، سواء يظهرها الإنسان أمام الناس طبعا من دون رياء، لكن لإقامة شعائر الإسلام. الشعائر مخفية لا تقام، بيتك ببيتك أنت وتقيم شعيرة إسلامية، هذا مو وارد بهالمعنى. هذا شعائر الإسلامية لازم تكون في الخارج، شعائر الإسلامية لازم تكون أمام الناس، مو فتشي منقطع بينكم. ولذلك أمام الناس الحج من الشعائر الإسلامية، المناسك من الشعائر الإسلامية. ليش؟ لأن بيها مظهر خارجي. وهكذا بالنسبة للصلاة، لو ما يريد الله سبحانه وتعالى منا أن نصلي ونظهر الصلاة صلاتنا للناس، لما أمر ببناء المساجد وثواب بناء المساجد وثواب الصلاة في المساجد، كان يقول الصلاة في البيت وخفيتين والإنسان بينه وبين ربه أفضل، وما أوجد الجماعات. كل ذلك لأنه مظهر عظيم من مظاهر الإسلام، وجمع الإسلام في موضوع الصلاة مجموعة فوائد ومجموعة مصالح للناس. تشوف أن هناك تأكيد مثلا على صلاة الجماعة، ثم في كل محلة مستحب أن يكون عندهم فد مسجد. ليش؟ لأنه ما مشغول الإنسان، أكو ضعفاء، أكو مرضى، أكو ناس ما يقدرون يوصلون إلى الأماكن البعيدة. على كل حال، ثم ذولا في المسجد لما يجتمعون هناك بالمحلة شكوا عندهم قضايا تذكر هنا، واحد مريض، واحد محتاج، واحد صاحب حاجة إلى آخره، يعني أمورهم الداخلية بالنسبة إلى المحلة مالتهم يتعرفون عليه. وإش قد جميل أن تحل مشاكلهم، توضع حلول لمشاكلهم وقضاياهم، تعرض في مساجدهم المحلية وتعرض في أماكن العبادة، مزيج من العبادة، أمر الآخرة وأمور الدنيا. بعدين في يوم الجمعة لا، الرقعة تتسع أكثر فأكثر، يجتمعون من المحلات في الجامع الكبير حتى يجتمعوا هناك، حتى يفكروا في أمر مدينتهم، في أمر الإسلام، في أمر المسلمين إلى آخره. شوية أوسع تكون القضية هنا. وفي أيام الحج انت تشوف الله سبحانه وتعالى جمع المسلمين من أقطار العالم الإسلامي في منطقة واحدة، منطقة واحدة وهي مكة المكرمة، في الوقت المعين، في الوقت الموعود، في أيام خاصة، حتى يتداولوا فيما بينه، أولا يذكر الله تعالى، وهناك منافع لهم أيضا يفكرون فيها، يتذاكرون فيها لمصالح الإسلام والمسلمين. على كل حال، الآية الكريمة تقول وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. طرفي النهار، أولا الطرف الأول متفق عليه أنه صلاة الصبح، لكن الطرف الثاني متى؟ بعض يقول صلاة العصر باعتبار انتهاء النهار بالعصر، بعض يقولون المراد منه صلاة المغرب. زين، ثم زلفا من الليل. زلف جمع زلفة، مثل قرب جمع قربة. زلفا من الليل يعني قريب من الليل. الساعة قريب من الليل متى؟ شنو المراد من قريب من الليل؟ بعض يأكدون من علماء التفسير أنه المراد من زلفا من الليل يعني صلاة العشاء، لأنها قريبة من الصبح، خصوصا بالنسبة إلى وقتها إلى نصف الليل إذا حسبنا هذا المعنى. بعض يقول لا، صلاة الليل اعتبار كل ما تكون أقرب إلى الفجر يكون ثوابها أكثر. المهم أن الروايات والأحاديث هي التي تكشف لنا أوقات الصلاة، والآية الكريمة ما نستفيد من عدها 100% أوقات الصلاة، ولعله الآية خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو تؤكد عليه موضوع الصلاة، لأنه النبي أكو عنده مجموعة من الصلوات اللي هي عندنا مستحبة أو أصلا مو يمنى أصلا، حتى بالنسبة إنها ما وارد استحباب بها، لكن بالنسبة إلى النبي ملزم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقوم بأدائها. على كل حال، ثم قالت الآية الكريمة إن الحسنات يذهبن السيئات. كلمة الحسنة، حسنات جمع حسنة، الحسنة تجي بمعاني متعددة، أحيانا تجي بمعنى العمل الصالح بصورة عامة، وأحيانا حتى تجي الحسنة بمعنى الوضع الطيب، الوضع الزين، والسيئة مقابله. فالبعض يذهب إلى أن المراد من قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات على أساس الموازنة، على أساس الموازنة. ليش؟ لأن أكو نظرية بالنسبة، نظرية عقائدية بالنسبة إلى الموازنة في الأعمال. يعني شلون الإنسان مثلا في الدنيا مطلوب، لنفرض مطلوب مثلا 50 ويطلب 70، طبعا هذا عنده 20 إضافة، فإذا عنده شيء من الحسنات تكتسح السيئات. وتجي قاعدة ثانية وهي قاعدة التكفير، اللي من جملة القواعد اللي عندنا قاعدة التكفير، يعني بعض الأعمال تكون كفارة للذنوب أو لبعض من الذنوب. حتى الصدقات الأعمال الصالحة التي يقوم بها الإنسان أحيانا تنفعه في غفران ذنوبه، تنفعه في غفران ذنوبه. يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: من كفارات الذنوب العظام التنفيس عن المكروب. هذا الإنسان الذي في كربة، في شدة، في مشكلة، هذا إذا أسررته، هذا إذا سريته بعمل اكشفت الأزمة مالته، لسا يو أزمة اقتصادية عنده، يو قضايا اجتماعية أكو عنده، يو قضايا فكرية أكو عنده. على كل حال هذا العمل المرضي قد يغفر للإنسان كثيرا من الذنوب. الإنسان يكون يعيش بين الخوف والرجاء، ما يقدر بصورة قاطعة يقول على أنه العمل الفلاني حصلت عليه قد ثواب وذاك الثاني حصلت عليه وما حصلت عليه. موازين بيد الله سبحانه وتعالى، لأنه على قول أحد العلماء يقول: قرأت حديثا ففرحت به كثيرا، وهو من قبل الله تعالى منه حسنة واحدة لم يدخله النار. يقول: قلت ما يصير هالعمر هذا كله حسنة واحدة ما عدنا احنا زين. لكن يقول بعدين ظليت أفكر بالحديث هذا: من قبل الله، مو من عمله، من قبله. فالمشكلة مشكلة القبلة، وإلا مو مشكلة عمله. عمل نعمل كثير، هالسلام وما سلام وصلاة عملنا يكون ثوابات، لكن من قبل الله منه حسنة. وعلى كل حال فبعض يقولون ان الحسنات يذهبن السيئات، على هالقاعدة، قاعدة الموازنة، انه يشوفون السيئات ما لتشقد والحسنات ما لتشقد، وتجي قاعدة التكفير. فاذا كانت الحسنات اكثر تكفر السيئات. بعض الآخر قال: المراد من الحسنات يعني الصلاة. هسه بعض يعتبر صلاة الخمس، بعض يعتبر صلاة الليل، بعض يعتبر كل نوع من الصلاة، خصوصا الصلاة الخمس، صلوات الخمس أهمها. هسه كيف الصلوات الخمس التي هي من أحسن الحسنات وأفضلها، لأن فريضة الصلاة أهم الفرائض، كيف هذه تقضي على السيئات وتذهب السيئات؟ بعض العلماء يقول تذهب السيئات على أساس أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الإنسان إذا تجاوب ويا الصلاة وإذا تفاعل مع الصلاة مدة من الزمن، حتما الصلاة راح تأثر على سلوكه، راح تأثر على أفكاره، راح تأثر على أعماله. فإذا أثرت عليه، إذا أثرت عليه حتما هذا شوية شوية يقوم يبتعد عن الحرام، يبتعد عن الباطل، يبتعد عن الأشياء الضارة، ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. يعني الصلاة تأخذ بيده إلى ترك الفحشاء والمنكر، صلاة تأخذ بيده إلى الاستغفار، إلى الطاعة، إلى الابتعاد عن الحرام. لأنه يداوم الإنسان على الصلاة، هالمداومة إلها أثر فعال في النفس. بعض الآخر يقول قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات يعني الثواب الذي يحصل للإنسان من الصلوات الخمس، هذا الثواب الذي يحصل للإنسان من الحسنات الخمس أو هي نفس الصلاة والاستجابة لنداء الله سبحانه وتعالى والوقوف بين يدي الله تعالى لأداء الصلاة بشرائطها طبعا، بمقدماتها، بأركانها، بجميع أجزائها، يكون سببا لغفران ما مضى من ذنوبه، سيئاته تكفر عنه. هل معنى هذا؟ عندنا مجموعة أحاديث، عندنا مجموعة أحاديث. مثلا سلمان الفارسي رضوان الله عليه كان معه رجل يقال له أبو عثمان، يقول: كنا تحت شجرة، شجرة بها أغصان يابسة. يقول شو كسر له غصن وأخذ يحركه بحيث سقط جميع ورقه، ثم التفت إليه يقول أنا ساكت أشوف المنظر هذا ساكت. سلمان الفارسي رجل حكيم ومؤمن ولا يعمل عبثا، شنو هالعملية هذه؟ ما حكيت شيء. هو التفت إليه قال لم لا سألتني لما فعلت هذا؟ قلت له خوش لما فعلت هذا على أول. قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ غصنا يابسا من شجرة ثم أخذ يحركه حتى تناثر جميع ورقه ثم التفت إليه قال لما لم تسألوني لما فعلت؟ فسألنا فقال إن المسلم إذا قام إلى صلاته فأحسن الوضوء وصلى الصلوات الخمس تحاتت عنه، تحاتت يعني تناثرت، تحاتت عنه خطاياه كما تحات هذا الورق من هذا الغصن. الورق يابس فيتكسر بالعجل يوقع. ثم قرأ قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وأوضح من هذه الرواية رواية أخرى أكو يقول عن أحدهما، إذا قيل عن أحدهما يعني أحد الباقرين أو أحد الصادقين عليهما السلام للتغليب، هذا هو الإمام الباقر عليه السلام هو الإمام الصادق وحديثهم واحد، نورهم واحد حديثهم واحد. زين يقول التفت الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يوما إلى الناس وقال أية آية أرجى عندكم في كتاب الله؟ أرجى من الرجاء أفعل تفضيل، يعني الآية اللي بيها رجاء كثير. شو تظنون أنتم يا آية في القرآن الكريم؟ يقول فقال أحدهم قوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هاي الآية فيها رجاء عظيم، لأن الآية تقول فقد لا تكون مشرك أنت، بقية الذنوب ممكن الله سبحانه وتعالى أن يغفرها ما عدا الشرك. فقال الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه حسنة وليست إياها، وهي اللي أقصدها أنا. فقام واحد آخر قال أرجى آية قوله تعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فقال عليه السلام حسنة وليست إياها. قام واحد ثالث قال أرجى آية قوله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فقال الإمام عليه السلام حسنة وليست إياها. فقام شخص رابع وقال أرجى آية في كتاب الله تعالى قوله سبحانه والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فقال حسنة وليست إياها. سكت الناس. فالتفت الإمام إليهم قال ما لكم؟ قالوا ما عندنا شيء. فالتفت الإمام إليهم قال سمعت حبيبي رسول الله ولذكره الشرف والصلوات سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أرجى آية في كتاب الله قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ثم قال يا علي والذي بعثني بالحق بشيرا ونذيرا إن أحدكم ليقوم إلى صلاته فيتوضأ فلا يبقى على جوارحه شيء من الذنوب ثم قال فإذا استقبل القبلة بوجهه وقلبه هاي المشكلة وجهه سهل القبلة لكن بقلبه مين تجيب وين ما اكو طلاب همات اذا ناسي فرد شيء تجيب اثناء الصلاة بد واحد يقول انا اذا نسيت فرد شيء واريد ادور عليه اروح اصلي بمجرد ان اصلي اذكره حتى يقولون بد واحد قصاب وجه سأله ايش قد مطلوب يا ميلة قال لي والله ما ادري خلي اروح اصلي بعدين عجيب سبحان الله ما ادري ذهن الانسان يصفى لان احيانا من ذهن الانسان يصفى توجه الانسان يكون في مكان تجي بعض السوالف يو لا عملية شيطانية ولا ننسى احيانا مشاكل اكو هم ممكن حلها ابن سينا كان يقول انا اذا عندي مسألة مستعصية مو اذكرها لا حل يردلها يجي يذكر على كتر لكنه يقول كنت اطلب من الله سبحانه وتعالى ان يعينني على حلها فكان يصلي والله تعالى يعينه على حلها أبي أدنى إذا أدمى عنده هام غام مصيبة مشكلة فد مسألة صعبة صايرة عليه طبعا يستعين بالصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة فيستعين بالصلاة وإذا حزبه أمر كما في الأحاديث الشريفة فليتوضأ وليصلي ركعتين أو أكثر ويطلب من الله تعالى قضاء حاجته ويطلب من الله حل مشكلته بس قضية أنه الإنسان يتوجه إلى الله يقول فإذا استقبل القبلة بوجهه وقلبه لم ينفتل من صلاته وعليه شيء من الذنوب كما ولدته أمه ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم يا علي إن مثل الصلوات الخمس لأمتي كمثل نهر ماء جار على باب أحدكم أيظن أحدكم إن كان عليه شيء من الدرن واغتسل في هذا النهر خمس مرات في اليوم أيبقى عليه شيء من الدرن وكذلك الصلوات الخمس مما يؤيد هذا الحديث أيضا حديث الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أن الإمام أكو عنده في نهج البلاغة خطبة ووصية لشيعته اللهم اجعلنا من شيعته ولأصحابه ولمواليه يؤكد عليهم موضوع الصلاة ثم يذكر ما يشابه هذا الحديث يذكر ما يشابه هذا الحديث ممكن النبي مرات عديدة متحدث فمرة يقول نهر ماء جاري ومرة يقول كالحمة أو الحمة على باب أحدكم يعني عين ماء حار شوية طبعا الدافي الأوساخ أكثر يوخرها زين و يقول صلوات الله وسلامه عليه تعاهدوا أمر الصلاة وحافظوا عليها واستكثروا منها وتقربوا بها فإنها كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ألا تسمعون إلى كلام أهل النار حين سئلوا ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين وإنها لتحت الذنوب حتى الورق وتطلقها إطلاق الربق وقد شبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحمة على باب أحدكم يغتسل منها في اليوم والليل خمس مرات فما عسى أن يبقى عليه من الدرن أكد القرآن الكريم على نبيه أكد الله تعالى في القرآن الكريم على النبي الرسول الكريم المصطفى على قربه من الله وكثرة صلاته، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه. النبي الذي كان يصلي طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يعني لتشقي نفسك لتؤذي نفسك، شقاء هذا تعب يعني. قال أفألا أكون عبدا شكورا؟ قال له لغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، بصورة عامة ما عنده ذنب، لكن ذنب عند المجرمين، ذنب عند المشركين، ده عشان يقولون مذنب هذا خارج علينا كذا. هل معنى هذا يعني انت عند الله محمود وعند الناس صرت الآن زين، ايش دعوة هذا بالتعب نفسك؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا، يعني لازم أشكر الله تعالى على نعمائه بما أعطاني من هذه النعم العظيمة. هاي عبادة الأحرار، عبادة الشاكرين، عبادة أهل الفكر وأهل الذكر. ولذا احنا ما عدنا في قضية فريضة تعليم إسلامي تأكيد مثل ما عدنا تأكيد في موضوع الصلاة. انتوا لاحظوا مثلا إنسان إذا وصل إلى دور البلوغ، وبلوغ البنت 9 سنوات وبلوغ الولد إلى الاحتلام أو 15 سنة، على كل حال لما يوصل بلوغ الإنسان ذاك الوقت مكلف بالأحكام الشرعية والفرائض وتكاليف الشرعية، بينما في موضوع الصلاة يقول علموا أولادكم الصلاة على 7، الإمام الصادق 7 سنوات عمره خليه يصلي وياك. وهم ترى أوتوماتيكيا الطفل إذا شاف أبوه وأمه وأهله يصلون هو هم حاول يقلدهم، فتشوفه يركع ويسجد عشوائيا، بس لا علمه وجهه لأنه طفل. تقول 7 سنوات عمره، والله جابوا طفل فد مرة 4 أجزاء من القرآن الكريم 7 سنوات عمره حافظ، جزئين من أول القرآن جزئين من آخر القرآن، طاقة عند الإنسان. تسأل الحمد قل والله ده نساء، لا ثم خلي يتعلم على يلهج بذكر الله، خلي يلهج بذكر الله، خلي يتوجه إلى القبلة. فعلموهم الصلاة على 7 واضربوهم على 10، عجيب 10 سنوات عمره ما يصلي ضربة طبعا وضرب مو ذي، انت تقدر تشجعه تقدر ترغبه، وسائل متعددة أكو. وصلت القضية إلى درجة اللي يعانده ما يفيده إياه، فماكو وسيلة إلا شوية الضغط عليه، فخليه يتعلم. تقول لا وينه لما 15 سنة عمره يصير؟ لا خليه يتعلم فيتعود على الصلاة، لأن الصلاة بالخصوص تحتاج إلى تعويض يا إخوان. ربما صايرة هاي ويا الكثيرين من عندنا، أن بعض يتحدث بهالمعنى هذا، يقول مثلا هو في أوساط إسلامية ويدري أما يبلغ ذاك الوقت واجب عليه الصلاة، لكن كان يصلي من صغر، أحيانا مثلا يعاند يوم ألا قلوب يروح بالفراش يرد ينام ما يصلي، ويقول يظل يتقلب ما يقدر ينام إلا من بعد ما يقوم يصلي تالي يروح عينه تأخذ النوم. فهذا التعويد على الخير، لأن يعني يحتاج، بس قضية مو قضية بسيطة. حتى شهر رمضان، شهر رمضان بالسنة حسنة، بالسنة شهر، لكنه فيها الوقت بالذات صلاة على طول كل يوم، قوم الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. هذا العمل هذا يحتاج إلى عادة تعويد، أن يصير قضية طبيعية، يعني بحيث ذا واحد فارق هالطبيعة هذه هالعادة هذه ما يرتاح. شلون؟ إن تعودوا على الخير فإن الخير والشر عادة يتعود الإنسان، وإذا ما تعود يشوف الصبح ما له خلق يقوم ويشوفه ما يشوف، لكن لا إذا تعود يكون سهل عليه. هذا إذا إجا وقت البلوغ مالته بعد هو كامل مدرب، بعد مدرب مهيأ، مسائل الشرعية يعرفها تماما، لأن دول أطفال لازم نعلمهم بالنسبة إلى النجاسة والنظافة حتى لا يخربطون أوضاعنا، إحنا يأثرون على الكبار، أما يعني وسائل يقيسوها وشيء إلى آخره، فكون نظيفين، البيت